عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها أحمد أحمد وهند الضوي، ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
بوتين وماكرون يدعوان أطراف النزاع في ليبيا لوقف الأعمال القتالية.
الأمين العام لعصائب أهل الحق يحذر القاذمي من الدخول في مواجهة مع الحشد الشعبي.
مصر والسودان وإثيوبيا يتوصلون لاتفاق جديد حول سد النهضة.
البداية من ليبيا، إذ دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماعهما الافتراضي أمس الجمعة إلى وقف عاجل لإطلاق النار في ليبيا واستئناف الحوار لحل الأزمة في البلاد.
وأفاد الكرملين في بيان عقب الاجتماع بأن بوتين وماكرون أعربا عن قلقهما المشترك من استمرار الأعمال القتالية في ليبيا، كما دعا الرئيسان إلى توحيد الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة عبر الطرق السياسية الدبلوماسية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من فرنسا الكاتبة والمحللة السياسية فابيولا بدوي. سيدتي، بعد التحية، ما هي قراءتك لهذا الموقف الروسي الفرنسي المشترك حول ليبيا؟
يعني الموقف الروسي الفرنسي هو نتيجة تلاقي موقف كلا البلدين. الحقيقة أن فرنسا منذ اللحظة الأولى كانت تراهن على أن ليبيا لابد أن يكون بها حكومة قوية، أن يكون بها رئاسة قوية، على الرغم من أن حكومة الوفاقية الحكومة الشرعية المعترف بها، ولكن بالنسبة لفرنسا كانت دائما تراها حكومة منقوصة يمكن أن نقول التوافق الكامل أو الحصول على رضا كامل يعني يمكنها من أن تقود ليبيا إلى مسارات أفضل. الملف الليبي هو ملف هام جدا بالنسبة لفرنسا، خصوصا فيما يخص الهجرة، فيما يخص ملف اللاجئين، فيما يخص ملف الإرهاب. هناك خطوط تماس كثيرة في الملف الليبي تمس أمن فرنسا، أو فرنسا تعتبرها تمس أمنها بشكل مباشر. وبالتالي فإن فرنسا على اقتناع أنها يعني بما تحمله من رؤية فيما يخص الملف الليبي هي الأكثر توافقا مع النظرة الروسية. ومن هنا نتصور أن يعني كلا البلدين لديهما نفس النظرة فيما يخص الواقع الليبي وما تحتاج إليه ليبيا، إضافة إلى أن فرنسا يعني بما أثرت عنه التصريحات الأخيرة، هذا يعني أنها ترى أن روسيا لاعب قوي في الملف الليبي، وأنها ترغب في أن تكون داعمة لهذه القوة على الأرض الليبية من أجل الوصول إلى حل سياسي كما يعني يقال أو يصرح، على الرغم من أن الكثير من التحليلات هنا في فرنسا ترى أن هناك مسافة بين ما يمكن أن يحدث على أرض الواقع وما تتطلع إليه فرنسا وروسيا في الوقت الحاضر.
كيف يمكن ترجمة هذه الدعوة الروسية الفرنسية لوقف إطلاق النار على الأرض في ليبيا؟
تترجم مثل هذه الدعوات هي تحتاج إلى إرادة حقيقية من كل القوى أو من كل الأطراف، أن يكون لديهم بداية نفس النظرة، نفس الرغبة. هناك أبجديات حوار يمكن أن تلتقي عليها كل الأطراف، وإلا ستظل مجرد دعوات أو تظل مجرد رغبات لدول كبرى، ولكن لا يمكن ترجمتها على أرض الواقع. في بعض الأحيان نشعر أن مثل هذه النداءات هي يعني يتم الترويج لها ويتم التصريح بها، ولكن كل الأطراف تعلم أن هذه النداءات لا يمكن ترجمتها على أرض الواقع إلا برضا كل الأطراف.
ما تقييمك لنتائج القمة الفرنسية الألمانية الإيطالية حول ليبيا التي أكدت على ضرورة التوصل لحل سياسي هناك؟
يعني هذه النتائج هي نتائج بالفعل مبشرة، لأنه كما ذكرنا كان هناك تباين كبير ما بين الموقف الإيطالي والموقف الفرنسي فيما يخص الملف الليبي.
برأيك أيضا إلى أي مدى يمكن بلورة موقف أوروبي موحد من الأزمة الليبية؟
نتائج هذه القمة هامة، لأن توافق الدول الكبرى هو ما يدفع إلى موقف موحد للاتحاد الأوروبي، حتى ولو كان هناك تباين في المواقف في بعض الدول، ولكن يظل الموقف الحاسم دائما هو للدول الكبرى في الاتحاد.
وإلى العراق، حيث قال الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في العراق قيس الخزعلي إن قيام رئيس الحكومة مصطفى القاضمي باعتقال عناصر من الحشد يعدو فوضى لافتاً، إلى أنه كان يفترض معالجة هذا الموضوع من قبل رئيس هيئة الحشد.
وأضاف الخزعلي أن بقاء القوات الأمريكية في العراق يعد احتلالاً، خاصة بعد تصويت البرلمان على إخراجها من البلاد، معتبرا أن مقاومة الاحتلال هو حق مشروع كفلته كافة القوانين على حد قوله. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بغداد المحلل السياسي أثير الشرع. سيدي بعد التحية، ما مدى صحة التقارير التي تتحدث عن تسليم السلطات العراقية عناصر حزب الله المعتقلين لأمن الحشد الشعبي؟
طبعا ما حصل من إلقاء القبض على بعض المسلمين إلى كتائب حزب الله، فصيل كتائب حزب الله، وبعض من كان معهم بعد وشاي ربما، وبعد اعتقاد أمريكي بأن هناك عمليات على وشك الحصول باستهداف المنطقة الخضراء والمطار وبعض المنشآت الحيوية الأخرى، فهذه كانت وشاية، وبالتالي من ساهم بعملية إلقاء القبض كان مكافحة الإرهاب، جهاز مكافحة الإرهاب، ويقال أن هناك عناصر من القوات الأمريكية. يعني هذه العملية ربما لم تأتي في وقتها بكل صراحة، يعني ربما ستزيد الأزمات، يعني هذه العملية ربما ستزيد الأزمات بفعل أنه بالفصائل، فصائل حزب الله وعصائب أهل الحق لديها تمثيل في الدولة، كذلك لديها جناح سياسي وهي داعمة للسلطتين التشريعية والتنفيذية، وبالتالي لا يمكن نعتها بفصائل خارج عن القانون.
الأمين العام لعصائب أهل الحق وصف اعتقال عناصر حزب الله بأنها فوضى عارمة، ماذا يعني ذلك؟
يعني لكل مسؤول بالدولة أو لكل مسؤول عن فصيل أو قائد عن فصيل رؤية، طبعا رؤية السيد الشيخ الخزعلي طبعا لديه رؤية واضحة جدا، ونصح الكاظمي بعدم القيام بهكذا مهام، واعتبر يعني نعم يوجد يعني أو عدم زج جهاز مكافحة الإرهاب بهكذا مهام داخلية، ونصح هيئة الحشد الشعبي ومديرية أمن الحشد الشعبي بتسوية الأمور. يعني ربما لديه رؤية غير واضحة الشيخ قيس الخزعلي، لكن أنا أعتقد أنه مع توجهات الحكومة ومع توجهات السيد مصطفى الكاظمي، لكن ضد تنفيذ هكذا مهام يعني نعتبرها غير مدروسة ومتسرعة. نعم يعني الكل يريد دولة ناجحة، الكل يريد فرض القانون، الكل يريد يعني حكومة قوية، لكن لا يجوز بدون حسابات.
في ضوء هذه المعطيات، كيف تقيم حجم المخاوف من حدوث الصراع بين الأجهزة الأمنية في العراق؟
والله شوف، غير مستبعد على الإطلاق حصول مواجهات عسكرية بين بعض الفصائل وبين الأجهزة الأمنية يعني الحكومية. طبعا التحديات قائمة، أن يعني هناك من ينادي بخروج القوات الأمريكية على اعتبارها قوات محتلة، إذا لم تخرج القوات الأمريكية كما يسمى بالتي هي أحسن أو وفق الاتفاقيات سيتم محاربتها وإخراجها بالقوة، وهذا طبعا هو كلام الفصائل بطبيعة الحال، هذا ليس مستبعد، طبعا هذا غير مستبعد، الكل يريد فرض رأيه، الحكومة تريد أن تكون قوية، سيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء لم يأتي كي يفشل، كان يعلم جيدا أنه هذه التحديات، كان يعلم جيدا الظرف الحساس جدا، طبعا هو ما يعني لم يمضي على فترة رئاسته الحكومة يمكن سوى 60 يوما أو أكثر بقليل، هذه الفترة لا يمكن تقييم عمل الحكومة، ربما في جعبة السيد الكاظمي
قرارات جديدة أو تنفيذ مهام جديدة، وكما يبدو هو مدعوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية كذلك بعض دول الجوار.
أيضا إلى أي مدى يمكن أن تنجح حكومة الكاظمي في مسعاها بحصر السلاح في يد الدولة العراقية؟
يعني شوف، هذا الشعار شعار سمعناه منذ دورات الثلاث الماضية وهذه الدورة الرابعة، حصر السلاح لدى الدولة. هو أي سلاح يعني؟ نعم يوجد سلاح منفلت لدى المواطنين العراقيين، نقول بعض العشائر، بعض العصابات، بعض الفصائل التي لا تعتمر بأمر الدولة. عندما نتكلم عن بعض الفصائل ربما لا، يعني أكو فصائل ضمن الحج الشعبي، هيئة الحج الشعبي التي هي ضمن القيادة العامة للقوات المسلحة، وهذا ليس سلاح منفلت يا عزيزي. يوجد سلاح منفلت لدى المواطنين، يوجد سلاح منفلت يباع ويشترى في الأسواق، هناك تجار سلاح، وكما ذكرت لكم هناك عصابات لديها سلاح، عشائر لديها سلاح، حتى أسلحة ثقيلة. نعم هذا نسميها السلاح المنفلت الذي يجب على الدولة أن تسحب من هذه الجهات وهذه الأماكن أو المواطنين لتكون الدولة أو لتكون الحكومة قوية جدا.
وإلى أزمة سد النهضة، قال وزير المياه الإثيوبي سيلشي بيكيلي إنه سيكون هناك اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان فيما يتعلق بملء سد النهضة في غضون أسبوعين إلى ثلاثة، وذلك بعد ساعات من انتهاء قمة إفريقية مصغرة عقدت لبحث أزمة السد التي شهدت لسنوات مفاوضات متعثرة.
إلى ذلك أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أنه تم الإقرار بالسعي للتوصل لاتفاق ملزم لإثيوبيا فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة، كما يمنع أي خطوة أحادية بشأن السد. من جهته قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إنه تم الاتفاق خلال القمة الأفريقية المصغرة على ضرورة الوصول إلى اتفاق يحفظ مصالح الدول الثلاث.
للمزيد من المتابعة انضم إلينا من القاهرة المتخصص بالشؤون الإفريقية السيد حسين معلوم بعد التحية. ما أهمية الاتفاق الذي جاء قبل يومين من جلسة مجلس الأمن لبحث هذه الأزمة بناء على طلب من مصر والسودان؟
بداية هذه تحركات دبلوماسية أعتقد أنها سوف تحل كثيرا من المشكلات المتعلقة بسد النهضة وبالمشكلات الخاصة بحصة كل من مصر والسودان من المياه. الخطوة، أهمية الخطوة بالنسبة إلى الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأفريقي والمؤسسة الإقليمية القارية الخاصة بأفريقيا، وبالتالي فإن هذا التحرك يمهد على الأقل السبيل لنوع من التلاقي والتنسيق فيما يتعلق بموعد بدء ملء السد النهضة وأيضا بموعد تشغيل السد. يأتي قبل يومين من الاجتماع الذي أو الاجتماع المفتوح الذي سوف يعقده مجلس الأمن يوم الاثنين، وبالتالي فإن هذه مؤشرات على نوع من التراجع في التعنت الإثيوبي الذي كان حاصرا بخصوص ملء السد.
ولكن كيف يؤثر هذا الاتفاق على التحركات المصرية السودانية في مجلس الأمن، وما الأسباب التي دفعت إثيوبيا لتغيير موقفها نسبيا؟
يعني هذا يتوقف على معنى كلمة يؤثر، هو سوف يؤثر بالإيجاب وليس بالسلب. مصر تحركت على محورين، المحور الأول هو محور الاتحاد الأفريقي والمحور الثاني هو محور مجلس الأمن. هذه القضية، قضية الخلاف بين كل من مصر والسودان من جانب وإثيوبيا من جانب آخر، خاصة بعد التغير الحاصل في موقف السودان واقتراب الموقف السوداني من الموقف المصري إلى حد ما كبير، جعل التحرك المصري على مستوى القاري أي على مستوى قارة أفريقيا والمؤسسة القارية أي الاتحاد الأفريقي في اتجاه التأثير على الموقف الإثيوبي بشكل واضح وملحوظ، وبالتالي فإن التحرك على المستوى الآخر أو على المحور الآخر أي محور مجلس الأمن سوف يكون له أيضا تأثير إيجابي على رؤية مصر في مسألة سد النهضة، من حيث أن التحرك المصري ابتغى أساسا أو كان يتغير بالأساس أن هذه المشكلة هي مشكلة تؤثر على الأمن والسلم الدوليين، لأن الخلاف حول المياه ليس خلافا حول التنمية ولكن خلافا حول الوجود.
إذن هل هناك ضمانات لعدم قيام إثيوبيا بالتراجع عن موقفها على غرار ما حدث في مفاوضات واشنطن؟
يعني أنا في اعتقادي وفي نظري أن إثيوبيا لن تتمكن هذه المرة من النقوص أو من التراجع عن الموقف، خاصة أن المسألة أصبحت الآن مسألة دولية، يعني مسألة دولية على مستوى قارة أفريقيا ومسألة دولية على مستوى الأمم المتحدة وبالتالي على مستوى العالم. هذه يعني ربما تكون إثيوبيا قد تراجعت عن موقفها فيما يخص واشنطن نتيجة لظروف كثيرة. أولا صحيح الولايات المتحدة هي القوى الكبرى أو إحدى القوى الكبرى في العالم وربما أكبر القوى الكبرى في العالم، ولكن على الأقل هي في الإطار العام هي مجرد منسق. يعني واشنطن دخلت بأسلوب التنسيق فيما بين الدول الثلاث، لكن عندما يتحول الأمر إلى قمة للاتحاد الأفريقي ثم إلى اجتماع مفتوح إلى مجلس الأمن، هذا يعني يدفع إثيوبيا إلى على الأقل عدم التراجع عن القرارات الصادرة عن هذه المؤسسات الدولية أو المنظمات الدولية، وبالتالي سوف يكون لإثيوبيا إذا تراجعت موقف غير صحيح، ويدفع مصر إلى التحرك أيا كان هذا التحرك وأيا كان مدى، إلا أنها تبقى معها الشرعية الإقليمية القارية بالنسبة إلى أفريقيا والشرعية الدولية بالنسبة إلى الأمم المتحدة نتيجة تراجع إثيوبيا، هذا إذا حصل. وفي اعتقادي أن إثيوبيا لن تستطيع أن تحصل أو أن تغير مواقفها، ربما يكون هناك اختلافات أثناء التفاوض، ربما يكون هناك تعنت أثناء التفاوض، لكن لن يتم بدء ملء السد إلا بعد الاتفاق النهائي.
والآن إلى جولة حول العالم. أعلنت البحرية الإيرانية أن خفر السواحل السعودي أطلق النار تجاه صيادين إيرانيين تجاوزوا الحدود البحرية بين البلدين في مياه الخليج. وأوضح قائد قوات خفر السواحل الإيراني بمحافظة بوشهر أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن، وأضاف أنه سيتم تقديم معلومات إضافية بعد إجراء تحقيق شامل حول الحادث.
دعت السفارة الصينية في واشنطن الولايات المتحدة إلى التراجع عن قرارها فرض قيود على مسؤولين صينيين على خلفية خطط الصين إزاء هونغ كونغ، ووصفت قرار واشنطن بالخاطئ. جاء ذلك ردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة فرضت قيودا على تأشيرات دخول تتعلق بمسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني يعتقد أنهم مسؤولون عن تقييد الحريات في هونغ كونغ.
والآن إلى تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
بوتين وماكرون يدعوان أطراف النزاع في ليبيا لوقف الأعمال القتالية.
الأمين العام لعصائب أهل الحق يحذر الكاظمي من الدخول في مواجهة مع الحشد الشعبي.
مصر والسودان وإثيوبيا يتوصلون لاتفاق جديد حول سد النهضة.
والآن مع أخبار الاقتصاد. انخفضت أسعار النفط على خلفية زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة والصين، وبفعل تنامي المخاوف بشأن زيادة الإنتاج الأمريكي، فيما لا تزال مخزونات الخام عند مرتفعات قياسية. وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت عند التسوية إلى 41.2 دولار للبرميل، منخفضة بذلك 1% على أساس أسبوعي، فيما هبطت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 38.49 دولار للبرميل، متكبدة خسارة أسبوعية قدرها 1.6%.
حقق الذهب مكاسب كبيرة في وقت قلت فيه المخاطرة نتيجة انتشار العنيف لفيروس كورونا عالميا، مع حدوث قفزة غير مسبوقة لحالة الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة، وهو ما وضع المعدن النفيس على مسار تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 3% إلى 1767.28 دولار للأوقية. وجرت تسوية العقود الأمريكية الأجلة للذهب بزيادة 0.5% إلى 1780.30 دولار.
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إنه لا يوجد سبب حتى الآن لتوقع حدوث انفراج للأزمة الاقتصادية في لبنان، وأضافت خلال ندوة نظمتها وكالة رويترز أن الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن فيروس كورونا قد تكون في نهاية المطاف اختبارا لموارد الصندوق البالغة تريليون دولار، لكنها أكدت أن الصندوق لم يصل بعد إلى تلك النقطة.
أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي موافقته على اتفاق استعداد ائتماني جديد بقيمة 5.2 مليار دولار مدته 12 شهراً للقاهرة، بهدف مساعدتها على التأقلم مع تبعات فيروس كورونا وتعويض نقص في الميزانية وميزان المدفوعات. وأضاف في بيان إن البرنامج سيساعد أيضاً السلطات المصرية على الحفاظ على الإنجازات التي حققتها على مدار السنوات الأربع الماضية ودعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة ودفع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية العامة قدماً.
والآن إلى أخبار الرياضة. أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن نهائي كأس فرنسا بين باريس سان جيرمان وسانت إيتين سيقام في 24 من يوليو تموز المقبل، ليكون بذلك أولى المباريات الرسمية في فرنسا إثر توقف المسابقة بسبب فيروس كورونا في أذار مارس الماضي. وقال رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لوغري إن نهائي كأس رابطة الدوري بين باريس سان جيرمان الذي توج بلقب الدوري في عقب إلغاء الموسم رسميا 30 من أبريل نيسان الماضي وأولمبيك ليون سيقام بعد نهائي الكأس بنحو أسبوع.
ابتعد يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي بفارق 7 نقاط عن لاتسيو أقرب منافسيه بعد فوزه على ضيفه ليتشي 4-0 في إطار الجولة 28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم. ولعب ليتشي المهدد بالهبوط نحو ساعة عن المباراة منقوص العدد بعد طرد أحد لاعبيه، وذلك بعد رفع يوفنتوس رصيده إلى 69 نقطة في صدارة الدوري مقابل 62 نقطة للاتسيو صاحب المركز الثاني الذي يلتقي فيورنتينا السبت.
قال الاتحاد البريطاني لألعاب القوى إن باري فاج سيترك منصب مدير قطاع سباقات التحمل نهاية هذا الشهر، وتولى فاج هذا المنصب في ديسمبر كانون الأول 2013، وكان ضمن الفريق الذي قاد نوفرح للفوز بأربع ذهبيات أولمبية، لكنه تعرض لضغوط كبيرة بشأن علاقته بمدرب فرح السابق ألبرتو سالازار الذي عاقبته الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات بالإيقاف 4 سنوات العام الماضي.
قالت رابطة دوري السلة الأمريكي للمحترفين إن 16 لاعباً أصيبوا بفيروس كورونا قبل نحو شهر من استئناف الموسم نهاية يوليو تموز القادم. وأوضحت الرابطة في بيان أن أي لاعب تثبت إصابته بكورونا سيبقى في العزل الذاتي حتى يستوفي معايير الصحة والسلامة ويمنحه طبيب الضوء الأخضر للعودة.
والآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة. وسبوتنيك بريك، رفع مغني البوب الكندي جاستن بيبر دعوى تشهير ضد امرأتين اتهمتاه بسوء السلوك الجنسي مطالبا بتعويض قيمته 20 مليون دولار، مؤكدا أن هذه الادعاءات أمر مستحيل من الناحية الواقعية. وصفت الدعوى القضائية الاتهامات التي وجهتها المرأتان لبوب بأنها أكاذيب ملفقة وشائنة، وطلبت بإقامة محاكمة أمام هيئة محلفين.
قالت متحدثة باسم شركة لوريال أكبر مصنع لمواد التجميل في العالم إن الشركة قررت التوقف عن استخدام كلمات في منتجاتها مثل بيضاء وشقراء وتفتيح لون البشرة التي اعتبرها البعض مصطلحات عنصرية، وذلك بعد موجة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي. وتعرضت شركة يونيليفر على وجه الخصوص لانتقادات مماثلة بسبب علامتها التجارية فير اند لاف وسط احتجاجات على الظلم العنصري التي شهدتها عدة دول بعد مقتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي على أيدي الشرطة الأمريكية.
في ظل الانتشار المتسارع لفيروس كورونا حول العالم وسط غياب أي مؤشرات على إمكانية انحساره قريبا، أصبحت الكمامات جزءا لا يستهان به في عالم الموضة بإندونيسيا وماليزيا. وبدأت الكمامات المصنوعة بناء على طلب العميل تحقق رواجا بإندونيسيا، إذ يطلب الزبائن تصميمات تطبع عليها ملامح وجوههم أو وجوها مبتسمة أو شفاه حمراء كبيرة على كمامات تصنع من نوع من المطاط الصناعي القابل لإعادة الاستخدام.
أعلنت شركة وارنر براذرز تأجيل عرض فيلم الإثارة تينت للمخرج كريستوفر نولان للمرة الثانية في انتكاسة أخرى لأمل صناعة الفيلم في انتعاشة خلال أواخر موسم الصيف. المزيد في التقرير التالي.
We all believe we've run into the burning building.
تينا تأهوى فيلم حركة وإثارة وخيال علمي من تأليف وإخراج كريستوفر نولان وبطولة جون ديفيد واشنطن وروبرت باتينسون وإليزابيث ديبيكي، وكان من المقرر طرحه في 17 من يوليو 2020، ولكن عادت شركة ورن براذرز لتتراجع عن عرض الفيلم للمرة الثانية وسط تغيرات سريعة وغير متوقعة بسبب فيروس كورونا، وأعلنت عن طرحه في 12 من أغسطس آب المقبل.
Welcome to the afterlife.
To do what I do. I need some idea of the threat.
وقالت الشركة في بيان إن الفيلم سيعرض في أغسطس، وهو من الأعمال ذات الميزانيات الضخمة التي كانت تعول عليها دور العرض لاجتذاب المشاهدين للعودة إلى دور السينما التي تكبدت خسائر ضخمة بسبب الغلق. وينتمي الفيلم لنوعية الجاسوسية، وتدور الأحداث في ملحمة داخل عالم من الجاسوسية، حيث يتم تكليف عميل سري بمنع الحرب العالمية الثالثة خلال السفر عبر الزمن. كان مسؤول السينمات قد صرحوا في الأسبوع الماضي أن دور السينما ستبدأ العمل في أواخر يوليو، لكن تم تعديل الوضع الآن بسبب زيادة عدد حالات المرضى بالوباء. من جانبها أكدت شركة ورنر براذرز أنها ملتزمة بتقديم فيلم تينت إلى الجمهور على الشاشة الكبيرة عندما يكون المشاهدون مستعدون، ويرى مسؤول الصحة العامة أن الوقت قد حان.
في الختام لا يبقى لنا سوى تذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك هذا اليوم.
بوتين وماكرون يدعيان أطراف النزاع في ليبيا لوقف الأعمال القتالية.
الأمين العام لعصائب أهل الحق يحذر الكاظمي من الدخول في مواجهة مع الحشد الشعبي.
مصر والسودان وإثيوبيا يتواصلون لاتفاق جديد حول سد النهضة.
صندوق النقد الدولي يوافق على قرض لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار.
الاتحاد الفرنسي يقرر إقامة نهائي كأس فرنسا في 24 من يوليو تموز المقبل.
وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الانترنت arabic.sputniknews.com. شكرا وإلى اللقاء.